الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في لقاء سابق تحدثنا عن آداب متعلقة بالصلاة، وذكرنا في ما مضى شيئا من الآداب المتعلقة بالقدوم إلى الصلاة وفي استفتاح الصلاة، وأيضا مع الركن القولي الثاني من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وتحدثنا عن شيء من المعاني التي اشتملتها هذه السورة العظيمة. ومما وقفنا عليه في تأمل هذه السورة وفهمها في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ففي هذه الآية العظيمة جاء ذكر الصراط منفردا معرفا بالألف واللام وبالإضافة، وهذا يدل على أنه صراط واحد. أما طرق أهل الغضب والضلال والانحراف فإن الله سبحانه وتعالى يجمعها ويفيدها، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. ولذلك جاء شيء من تفسير هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وهو ما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذا الطريق، ولو أتى كل الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد الموصل إلى الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، وهذا الصراط أضافه الله سبحانه وتعالى إلى من سلك هذا الصراط، وهذا من باب إزالة الوحشة على من سلك هذا الصراط. فطالب الصراط المستقيم يطلب أمرا كثير من الناس خلافه، والنفوس مجبولة على الوحشة عندما تتفرق، ولا بد لها من أنيس. فالله سبحانه وتعالى ينبههم على من يرافقهم في هذا الطريق، وهم الذين أنعم الله عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأضاف الله جل وعلا هذا الصراط إلى من سلك هذا الصراط وهم المنعم عليهم، لكي يزول عن من يطلب الهداية وسلوك هذا الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم خير الناس وأفضل الخلق. ولذلك إذا كان من يسلك هذا الصراط لا يستوحش ولا ينظر إلى من عن يمينه وعن يساره ممن لم يتبعوا هذا الصراط فهلكوا. فإن الإنسان إذا التفت إلى من حوله ممن ضل وانحرف عن هذا الصراط المستقيم فسيتأثر بهم، وربما يفوته شيء من الخير. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بمن يلتفت إلى هؤلاء الذين خالفوا هذا الصراط المستقيم بمثلين. قال في المثل الأول: كمثل رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض عليه في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما فوقف ورد عليه. فهذا الذي فعل مثل هذا الفعل إما أنه سيتأخر عن الصلاة وتفوته تكبيرة الإحرام، ويخشى عليه ماذا؟ أن تفوته الصلاة ولا يدرك شيئا منها لأنه التفت إلى هذا الشيطان الذي اعترض طريقه. وأيضا مثلا آخر، وهو قال أن الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه أي الظبي إذا أحس بالكلب أو الحيوان المفترس يلتفت، فكلما التفت إلى ينظر إلى الكلب خلفه كلما ضعف هذا السعي فيدركه الكلب. والمقصود أن ذكر الرفيق في الصراط يزيل الوحشة، وحشة التفرد. وأيضا من المعاني العظيمة التي اشتملتها هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم أن فيها سؤال الله سبحانه وتعالى بنعمته، وهذا يشبه قول الداعي في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في زمرة من هديت واجعلني رفيقا معهم. فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه على الخلق، فأنت يا رب قد هديت أولئك المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هديتهم إلى الصراط المستقيم، فاجعلني معهم سالكا هذا الصراط المستقيم. وأيضا في هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم تعليم للعبد كيف يقدم الثناء بين يدي المسألة، فأنت قلت في دعائك اهدنا الصراط المستقيم، ولكن قبل هذا الدعاء أثنيت على الله سبحانه وتعالى فقلت الحمد لله رب العالمين، وسألت الله جل وعلا من فضله ورحمته فقلت الرحمن الرحيم، وعظمت الله جل وعلا وقدسته وأجللته فقلت مالك يوم الدين، وذكرت ضعفك وانطراحك للعبودية لله سبحانه وتعالى وأنك محتاج إلى إعانته، إياك نعبد وإياك نستعين. فكل هذا ما تقدم هو من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل الدعاء هو الذي يشتمل على أمرين: يشتمل على سؤال الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتمجيده، والأمر الثاني هو السؤال وهو الطلب والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبدأ مسألته ماذا؟ بالحمد والثناء، كما ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق، إلى آخر هذا الدعاء العظيم فيه. ثم قال فيه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فهذا تقدم هذا سؤال الله المغفرة، الثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه الحمد وأنه نور السماوات وأنه القيوم وأن وعده الحق. فإذا هذه الآية العظيمة اشتملت على هذا الأدب العظيم، وهو أنك إذا أردت أن تسأل الله سبحانه وتعالى فقبل أن تسأله تثني عليه تبارك وتعالى ثم تسأله بما شئت. ولا شك أن أعظم الأسئلة هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في من هدى، وأن يوفقنا لفهم كتابه، وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.